الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى عليه، ومع عقيدة هذا الإمام، الإمام أحمد ابن حنبل على عقيدة أهل السنة والجماعة، بل الإمام أحمد ابن حنبل مجدد في من المجددين في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة وفي الدفاع عنها، فأصبح يعرف بعد ذلك الذي ينتمي إلى السنة وإلى أهل السنة في الإيمان وفي كلام الله وفي القدر وفي صفات رب العالمين، قالوا فلان على اعتقاد أحمد بن حنبل. مع أن أحمد بن حنبل رحمه الله إمام من الأئمة متبع للكتاب والسنة ولم يأتي بشيء جديد، لكنه جدد هذا العلم بعدما انتشرت البدع والضلالات في وقته، فكان حاملا للواء السنة في وقته. فعقيدته كان يذم علم الكلام، كان يذم علم الكلام. يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا أنهم كانوا يكرهون الكلام، يعني يكرهون علم الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله لا تعد ذلك، يعني لا ينبغي أن نتعدى ذلك. فعنده علم الكلام أي الفلسفة والمنطق وغير ذلك، فهذا كله من البدع والمسائل المحدثة في دين الله تعالى. وكان رحمه الله ربما يهجر من اشتغل بهذا العلم، فقد كان الحارث المحاسبي قد تكلم بشيء من هذه المسائل، قال أبو القاسم رحمه الله: بلغني أن أحمد بن حنبل هجره بهذا السبب، يعني لأجل أنه اشتغل في علم الكلام والفلسفة هجره الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وكان عقيدته في صفات الله هي عقيدة نقية، يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وينفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. ولما ذكر عنده الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قال: نحن نؤمن بأن الله عز وجل على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحدها حاد. وكان ينكر على من يقول إن الله تعالى في كل مكان، قال: لأن الأمكنة كلها محدودة، لأن الأمكنة محدودة والرحمن على العرش استوى. رد على القدرية الذين نقوا علم الله تعالى السابق في الأشياء قبل حدوثها، وحكم عليهم بالكفر، قال: ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا، يعني ناقشوهم بعلم الله تعالى. أثبت لله صفة الغضب والرضا، كان يؤمن بالقضاء والقدر على المعنى الذي شاءه رب العالمين سبحانه وتعالى، يعتقد في الإيمان أن الإيمان قول وعمل ونية، قال ذلك في كتاب السنة الإيمان، أن الإمام أحمد يقول: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، قال: ومن ثم فالإيمان يزيد وينقص. يثبت رؤية رب العالمين في الجنة رحمه الله، وكان يثبت رؤية الله في الجنة ويثبت الأدلة في ذلك، يثبت الكرامات للأولياء. ومختصر عقيدة هذا الإمام بعثها إلى أخيه مسدد ابن مسرهد حينما سأله، عندما كان يشغل باله بعض المسائل، فبعث إلى الإمام أحمد رحمه الله في ذلك. قال أحمد بن محمد التميمي لما أشكل على مسدد بن مسرهد ابن مسربل أمر الفتنة. مسدد ابن مسرهد هذا شيخ البخاري، مسدد ابن مسرهد، وكانوا يقولون إن اسمه رقية النملة لأن اسمه عجيب، اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن صرندل ابن عرندل، فكانوا يقولون اسمه رقية النملة. ما مسدد ابن مسرهد ابن مسربل بعث إلى الإمام أحمد في أمر الفتنة وما وقع الناس فيه من الاختلاف في القدر قدرية، في الرفض الرافضة الشيعة، في الاعتزال معتزلة، خلق القرآن الإرجاء. فكتب الإمام أحمد فكتب إلى الإمام أحمد اكتب إلي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ورد الكتاب للإمام أحمد رحمه الله بكى، لما ورد كتاب مسدد ابن مسرهد إلى الإمام أحمد، مسدد ابن مسرهد يقول اكتب إلي بسنة رسول الله، قال أنا وقع الناس في اختلاف كثير، ظهرت البدع، ظهرت القدرية الرافضة المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن الإرجاء، اكتب إلي بسنة رسول الله، يعني باعتقاد المسلمين، الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبكى الإمام أحمد لما بعث إليه مسدد مثل هذا، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن مسدد بن مسرهد وكان بصريا، يقول هذا أنفق على العلم شيئا كثيرا في طلب الحديث وإلى الآن لا يهتدي إلى سنة رسول الله في مسائل، ما عنده الأصول، أصول الاعتقاد الصحيحة، ما يضبط أصول الاعتقاد الصحيح حتى يسأل عنها، وهو محدث، الإمام مسدد محدث شيخ البخاري. فبعث إليه الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ثم ذكر شيئا طويلا، وهذا الكتاب موجود، ذكره أهل العلم، ذكره الإمام أبو يعلى الفراء في طبقات الحنابلة كاملا، يبين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر الإيمان، ذكر المعتزلة، ذكر الرافضة، ذكر خروج الدجال، ذكر الصحابة والتفضيل بينهم، الصحابة والتفضيل بينهم، بل ذكر المسح على الخفين المسافر، وقال لأنه هذا تميز به أهل السنة عن الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. فهذه نص كتاب أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد ملخص ما عليه عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ملخص ما عليه عقيدة الإمام أحمد. ولذلك استقر الأمر بعد ذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هي العقيدة الصافية، هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فكانوا يقولون فلان سني متبع للسنة على طريقة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وأما هذا على وجه الاختصار طبعا في عقيدته، وإلا مفصل تفصيل طويل في كتب الاعتقاد. وأما فقهه رحمه الله واجتهاده، فقد كان فقيها من الفقهاء، عرف ذلك في علمه وفقهه. أحمد بن سعيد الرازي يقول ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه من أحمد بن حنبل، يعني كان من صغره بعد لم يشب شعره، وكان من أعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ثلاثة من عجائب الزمان: عربي لا يعرب كلمة وهو أبو ثور، عربي لا يعرب كلمة وهو أبو ثور، وأعجمي لا يخطئ في كلمة وهو الحسن الزعفراني. أعجمي لا يخطئ في كلمة، الحسن الزعفراني كان من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، من تلاميذه، كان خطه جميلا، ويقول هذا أعجمي لكن لا يخطئ بكلمة واحدة في العربية. الله يا إخواني يتولى حفظ هذا الدين، العرب العجم، يعني تتعجب إنه شيخ العرب شيخ العربية سيبويه كان أعجميا، كان أعجميا سيبويه، قولوا العربية إمامها سيبويه كان أعجميا. فالله يحفظ هذا الدين، العرب العجم. البخاري أعجمي في الأصل لكن الله حفظ به هذا الدين، فقال أعجمي لا يخطئ في كلمة، هذا من الأعاجيب من أعاجيب الزمان. قال وصغير كلما قال شيئا صدقه الكبار، وهو أحمد بن حنبل. قال هذا من عجائب الزمان، صغير في السن كلما قال شيئا صدقه الكبار، بل يقول محمد بن الصباح ما رأيت أعقل من أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي رحمه الله. فلذلك في الفقه الإمام أحمد حجة، حتى ذكرنا أول ما ذكرنا في درس في البداية عن مدح الإمام الشافعي لأحمد. طبعا الشافعي شيخ الإمام أحمد، الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد. يقول الإمام الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. قال خرجت من بغداد ما خلفت فيها أتقى ولا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. نعم، هذه شهادة شيخه الإمام الشافعي. وتخيل الشيخ يمدح التلميذ، كما أن التلميذ كان يمدح الشيخ. كان الإمام أحمد يدعو للشافعي في كل صلاة يدعو له. فقيل له، قال له ابنه يا بني يا أبتاه أراك تدعو للشافعي كل ليلة؟ قال يا بني إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل عنهما غناء؟ وأيضا كان الشافعي يزور الإمام أحمد، فقيل له في ذلك قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فكان الشافعي محبا لأحمد بن حنبل ويجالسه، وأحمد بن حنبل محب لشيخه الإمام محمد بن إدريس الشافعي. لأن الإمام أحمد بن حنبل رأى أيها الإخوة قوة نظر، رأى قوة نظر ودقة فهم عند الإمام الشافعي. الإمام الشافعي من أذكياء هذه الأمة، من أذكياء هذه الأمة الإمام الشافعي، فرأى دقة نظر وقوة فهم عند الإمام الشافعي. ولذلك كان هو الإمام أحمد محدث وفقيه، كان يذهب إلى سفيان بن عيينة رحمه الله ويجالسه ويأخذ منه الحديث، يأخذ منه الحديث. لكن لما رأى الإمام الشافعي ترك مجلس ابن عيينة وذهب إلى الإمام الشافعي. يقول محمد بن الفضل الفراء سمعت أبي يقول حججت مع أحمد بن حنبل، قال فنزلت في مكان واحد معه، قال فخرج باكرا وخرجت معه، قال فدرت المسجد فلم أره في مجلس ابن عيينة، ما رأيته في مجلس سفيان بن عيينة حتى وجدته مع أعرابي، يقصد بهذا العربي الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كانت ثيابه رثة تشبه لباس الأعراف الأعراب، كان يعرف ببساطة لباسه. ولما ذهب إلى مصر ولم يجالسه أحد، مع أن الناس كانوا يرحلون للإمام الشافعي، جلس في المسجد لم يجالسه أحد، لم يعرفوه، لم يعرفوا الإمام الشافعي. لما أنت فعلا ما تشوف أحد عليه ثياب رثة وكذا تقول من هذا يعني حتى نجلس معه؟ فقال رحمه الله علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس جميعها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. يعني الثياب الناس ينظرون للثياب ولا ينظرون لمن الذي لبس الثياب، قال فيهن نفس لو تقاس جميعها جميع نفوس الورى بتلك النفس كانت تلك النفس أعز وأكبر من تلك النفوس. يعني يقصد بهذا العلم الذي عنده، وفعلا هو ما رأى مثل نفس الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. الأصمعي مرة دعي إلى طعام، فالناس الذين دعوه البوابون اللي عند الطعام ما عرفوا الأصمعي. لما؟ كانت ثيابه رثة. قال عند الباب قالوا له لا تدخل، فرجع ولبس أحسن الثياب أحسن الزينة. قال فلما جاء إذا بهم يستقبلوا ويدخلوا، فدخل. فلما جلس على الطعام رفع كمه أمام الناس وقال له كل، إنما دعيت أنت ولم أدع أنا. يعني الثياب هي التي دعيت ولست أنا. فكثير الناس أحيانا بقوم الواحد من ثيابه، فقال هذا أعرابي. تتذهب يا أحمد محمد تجلس مع هذا الأعرابي، مع أن الشافعي إمام في الفقه وفي الحديث كذلك. قال فقلت يا أبا عبد الله تركت سفيان بن عيينة وجئت إلى هذا؟ فقال لي أسكت، إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده. إن فاتك حديث بعلو، يعني الرواة أقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته برواة أكثر لا بأس، من العلماء كانوا يبحثون عن علو الإسناد، لكن إن فاتك أخذته. لكن إن فاتك مثل عقل الشافعي من أين تجد؟ ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى، يعني محمد ابن إدريس الشافعي. وسمع أحمد من الشافعي مرات في العراق، سمع منه أكثر من مرة في مكة، فأعجب بسماعه وآثر سماع فقه الإمام الشافعي على كثير من روايات الحديث. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه فقيه دقيق النظر في الفقه، عظيم الحيطة، فقهه مأخوذ من الكتاب والسنة. وهو الذي كان يقول رحمه الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وهكذا قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. هذا بإجماع المسلمين، من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. لذلك اشتهر الإمام أحمد بالفقه فكان فقيها، وقالوا إن الإمام أحمد أجاب عن 60,000 مسألة. أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن 60,000 مسألة رحمه الله. فجمع العلم وجمع الفقه، وأخطأ من قال إن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه. يعني هو يعلم الأحاديث ولكن لا يعلم الفقه، هو عالم في الحديث صحيح لكن ليس بفقيه. أخطأ من قال هذا. قال أبو الوفاء بن عقيل ومن عجيب ما تسمعه من هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه ولكنه محدث، يعني هو محدث من المحدثين وليس بفقيه من الفقهاء. قال رحمه الله رادا عليهم وهذا غاية الجهل. فأحمد محدث وفقيه. بل إسحاق بن راهويه رحمه الله قال كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله. قال فيقول يحيى بن معين طريق الحديث كذا وطريقه كذا، ثم يقول أليس هذا قد صح بإجماع منا؟ فيقولون نعم، يعني بإجماع المحدثين صحيح. فأقول ما مراده؟ ما تفسيره؟ تفسير الحديث. ما فقهه؟ فقه الحديث. قال فيقولون كلهم المرجع في ذلك إلى أحمد بن حنبل. يعني كفقه حديث واستخراج المسائل كان أحمد بن حنبل رحمه الله إماما في هذا الباب. ونقل عنه أيها الإخوة كثير من الفتاوى التي تدل على فقهه، منها علي بن عقيل قال: ومما وجدناه من فقه أحمد ودقة علمه أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع: واحد قال لله علي نذر أن أطوف بالبيت، يعني أطوف بالكعبة على أربع وأنا أمشي على أربع، ماذا يفعل؟ هل فعلا يذهب هناك ويطوف على أربع؟ نذر، قال لله علي نذر أن أطوف على أربع. فسئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا، قال: فقال يطوف طوافين ولا يطوف على أربع، يعني بطوف سبعة أشواط وبطوف كمان سبعة أشواط، يعني بطوف طوافين مرتين ولا يطوف على أربع. قال ابن عقيل: انظر إلى هذا الفقه، كأنه نظر إلى الانكباب، يعني أن الإنسان يمشي على أربع، فرآه مثلة وخروجا عن صورة الإنسان إلى صورة الحيوان الناطق للتشبه بالبهيم. قال: فصانه وصان البيت والمسجد عن مثل هذا، ولم يبطل حكم لفظه بالمشي على اليدين، يعني هو نذر ما قال خلص أنت ما عليك هذا النذر، ولا إنه قال له فعلا طبق هذا النذر وطف بالبيت على أربع وأنت ماشي على أربع مثل البهائم، لا، فقال له تطوف بالبيت مرتين، يعني إذا طفت المرة الأولى مشيت على قدميك، إذا طفت المرة الثانية مشيت على قدميك، فكأنك قد مشيت على أربع. وهذا من دقيق فقهه. كذلك سئل رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أنه لا بد أن يطأ امرأته من الليل، أن يطأ امرأته الليلة، يعني حلف بالطلاق ثلاثا أن يطأ امرأته الليلة. قال: فوجدها حائضا، فقال رحمه الله: تطلق منه امرأته ولا يطأها، أباح الله الطلاق وحرم وطأ الحائض. قال علي الطلاق لأطأن امرأتي هذه الليلة، فذهب وجدها حائضا، قال هذا وقع الطلاق. لما؟ قال أباح الله الطلاق وحرم وطأ الحائض. وكذلك لما زاره أبو عبيد القاسم بن سلام، ولعلنا كذلك نقف مع ترجمة لهذا الإمام، لما زار الإمام أحمد فإذا به يدخل الإمام أحمد فيجلس أبو عبيد في ناحية من البيت، قال اجلس في صدر المجلس. قال أبو عبيد: أليسوا يقولون أن صاحب البيت أحق بصدر المجلس؟ قال نعم، يجلس ويجلس من شاء. قال نعم، يجلس ويجلس من شاء. قال: فهذه فائدة، هذه فائدة. قال: ثم قلت يا إمام لعلك تعذرني على قلة زيارتي لك، أنا ما أزورك إلا قليلا على لأن المشاغل كثيرة. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: لا عليك، إن أناسا لا يزورون إلا في السنة مرة هم أحب إلينا ممن يزورنا في كل يوم مرة، يعني هم أقرب عندنا مودة. قال: وهذه فائدة ثانية، إن مش بالضرورة، والله بعض الناس بتحبهم وبتألفهم أكثر ممن تراهم كل يوم، تراهم ممكن في الشهر مرة، تحبهم أكثر من تراهم كل يوم. قال: فلما أردت الانصراف قام معي فأوصلني إلى الباب. قال: فقلت له اجلس يا إمام. فقال: إنهم يقولون من حق الضيف أن يوصله صاحب البيت إلى بابه. قال: فقلت هذه فائدة ثالثة. فخرجت من عند الإمام أحمد بثلاث فوائد، يعني في فقط مجلس واحد زار الإمام أحمد استفاد مثل هذه الفوائد. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله دون فقهه، وكان له تلاميذ نشروا علمه بعد ذلك. والأصول التي اعتمد عليه الإمام أحمد رحمه الله، أصول الإمام أحمد في مذهبه: أولا النصوص، إذا وجد النص كتاب السنة أفتى بموجبه ولا يلتفت إلى من خالفه، فلذلك يذهب إلى النص مباشرة، أخذ بالنص ولم يعتبر بخلاف مثلا عمر بن الخطاب في التيمم للجنب. عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه يرى أن الجنب لا يتيمم إذا فقد الماء، يرى أن التيمم فقط للحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، هذا مذهب عمر. يعني واحد على جنابة وما وجد الماء ماذا يفعل؟ عند عمر الخطاب خلاص ما عليه شيء، لا يتيمم لأن الجنب لا يتيمم، لا يجزئ التيمم. طبعا هذا خلاف الصحابة، جمهور الصحابة، خلاف كذلك النص، فأخذ بقول جمهور الصحابة ولم يأخذ بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا النصوص. ثانيا أخذ ما أفتى به الصحابة، إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف أخذ رضي الله عنه بقول الصحابة في هذه المسائل. وثالثا إذا اختلف الصحابة في مسألة مسائل الفقه تخير أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة. ورابعا أخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. والمقصود بالحديث الضعيف ليس المنكر أو الباطل، بل كما قال ابن تيمية الحديث اللي هو بعد ذلك اصطلح عليه أنه حسن. وآخر شيء أخذ الإمام أحمد رحمه الله بالقياس، يأخذ بالقياس، هذه أصول مذهبه. وكان قويا في الفتوى، إماما في الفتوى، انتشر مذهبه رحمه الله في ودون مذهبه، أصبح مذهب أحمد ابن حنبل. مذهب أحمد هو رابع المذاهب، رابع المذاهب. في البداية كان يقول لأصحابه لا تكتبوا، كان يقول لهم لا تكتبوا ما قلته، بل اكتبوا الحديث، لا تكتبوا أقوالي اكتبوا الحديث. ولكن بعد ذلك انتشرت أقواله، هذه الأقوال طبعا هي مستنبطة من الكتاب والسنة. سأل بعضهم قال يا شيخ مدام الدين واحد والله أنزل الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليش المذاهب الأربعة؟ يعني ليش الدين يوجد مذاهب؟ أنت هذا على المذهب الشافعي، على المذهب الحنفي، المذهب الحنبلي، يعني إيش هذا؟ هذه أديان جديدة؟ نقول لا يا إخواني، ينبغي أن نحسن الفهم في هذه المسألة. وهذه المسألة عامة الناس ينبغي أن نتعلم شو يعني مذاهب، شو يعني مذهب فقهي، مذهب شافعي، مذهب حنبلي، إيش يعني هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم العلم الذي كان عندهم لم يدون، نقل بعض الفتاوى علموه لمن بعدهم، نقلت بعض الفتاوى منهم. فمثلا معاذ رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، أعطيني 10 مسائل أفتى فيها معاذ، 10 مسائل أفتى فيها معاذ، يعني فتاوى معاذ ابن جبل وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. يعني يشق عليك أن تبحث عن 10 مسائل أفتى بها معاذ. ففقههم لم يدون، لم يكتب، بعض المسائل نقلت عنهم الصحابة. والذين كانوا يعلمون ويشتغلون بالتعليم كابن عباس كابن عمر، نعم نقل عنهم التابعون كثيرا تلاميذهم، ثم نقل أتباع التابعين عن التابعين. لما انتشر الأمر في الأمصار وانتشرت كذلك الناس بين العرب والعجم، احتاجوا إلى تدوين أشياء فقهية أيها الإخوة، ضبط المسائل، وأصبح هناك عامة الناس لا يعرفون. كانوا قديما كيف تصلي؟ تعال صلي مثل هذه الصلاة. طيب بدنا نعرف هذا الآن في الصلاة ركن ولا سنة؟ يعني التشهد الأول طب هو ركن ولا واجب ولا سنة؟ يعني من ترك التشهد الأول صلاته صحيحة أو صلاته باطلة؟ الآن صار تفريع مثل هذه المسائل، احتاج الناس لمثل هذا، احتاج الناس لمثل هذا. ولذلك جاء الأئمة الأربعة وكلهم يستنبط من الأحاديث النبوية، كلهم يستنبط من الأحاديث النبوية. وقد صنف الشيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ما نقول الأئمة ما أخذوا بالقرآن ولا السنة، كلهم أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد كلهم أخذوا من القرآن والسنة، لكن استنبطوا الأحكام الشرعية. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجاء الإمام أبو حنيفة واستنبط، جاء الشافعي واستنبط، جاء مالك استنبط. طب غير هؤلاء الأربعة، وما كان في فقهاء غير هؤلاء كثر كان، لكن الذين حفظت مذاهبهم للأمة هؤلاء. وهؤلاء أصلا قالوا لا تأخذوا بقولنا، خذوا من حيث أخذنا،
يدل الناس على تعظيم الدليل، تعظيم الكتاب والسنة. كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلى صاحب هذا القبر. لا تكتبوا ما قلته، لكن خذوا أصل ذلك، يعني كتاب والسنة. كل الأئمة الأربعة حثوا أتباعهم على تعظيم الدليل، لكن لما انتشر الأمر في البلدان أصبحنا بحاجة إلى تدوين، فلذلك صارت المذاهب، والمذاهب صار عنها تفريعات وترجيحات وأدلة وبحث مسائل. صارت هاي الكتب الآن على مذهب مالك، مذهب الشافعي، هذه أديان؟ لا، هذه مذاهب في فهم الفقه، في فهم الفقه. وقد أجمعت الأمة أيها الإخوة أن من أخذ بمذهب من مذاهب أهل السنة المذاهب الأربعة فهو مصيب، فهو مصيب، يعني أخذ بطريقة هي من طريقة أهل السنة، وهؤلاء أئمة اجتهدوا فهو اتبعهم. لذلك كانت طريقة العلماء جميعا أن يكون هناك مذهب لهم. تقرأ مثلا القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم، القرطبي مالكي، ابن عبد البر مالكي، ابن العربي مالكي، تيجي مثلا النووي، إمام النووي شافعي، ابن حجر العسقلاني شافعي، السيوطي شافعي، الجصاص حنفي، الجصاص حنفي، الحنابلة كثر، ابن الجوزي حنبلي، ابن القيم حنبلي، ابن تيمية حنبلي، وهكذا العلماء. كل واحد كان يتبع المذهب، يخالف المذهب في أشياء يسيرة إذا تبين له الدليل، لكن اتباع مذهب من المذاهب التمذهب يعني في الفقه طريقة فقهية ليست بدعا في دين الله، إنما هي استنباط من أدلة الكتاب والسنة، استنباط. وفعلا لحد الآن في مسائل فيها اجتهاد، يعني في مسائل معاصرة يا إخواني في المعاملات تظهر، بيع وشراء، الأئمة الأربعة ما تكلموا فيها، فماذا يفعل العلماء؟ يأتي ويجتهدون، يجتهدون. الأئمة الذين كانوا أتباع المذاهب الأربعة أيضا اجتهدوا في مسائل لم تكن على زمن الأئمة الأربعة، فخرجوها على أصول ذلك المذهب. إذن الإمام أحمد فقيه أفتى في أكثر من 60,000 مسألة، ونقل عنه تلامذته كأبي بكر الأثرم وكالخلال وغيرهما، نقلوا علمه إلى أمة الإسلام، وانتشر مذهبه في أصقاع الأرض رحمة الله تعالى عليه. طيب، كيف كانت أخلاق هذا الإمام وآدابه؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.